على من تطلق البدعة بإيجاز، ومتى يقال لهذا الرجل أنك مبتدع حتى لا يقع الرجل بالإثم؟
الشطر الثاني من السؤال مهم، أما الشطر الأول يعني شيء مكرر البحث فيه والجواب عنه. خلينا بقى نقسم سؤالك إلى قسمين. القسم الأول ما هو باختصار حتى أجيبك عنه، ما هو
القسم الأول
من السؤال؟
القسم الأول بقول يعني على من تطلق،
لا هذا القسم الثاني،
أو متى يقال لهذا الرجل ما أنك مبتدع يعني.
أنا فهمت أنه هذا هو القسم الثاني، وإذا كنت أنت طيب سمعنا شريط، أنا فهمت من سؤالك فائدة أخرى أنت تسأل عنها، لكن لما طلبت منك الإعادة اقتصرت على شطر من السؤال، وأنا هذا فيه خسارة إلي، فإن كنت ما عندك أنت ربح أكثر فنجيبك على هذا السؤال. عليكم السلام. لا أنا أريد حسب ما فهم بجوز أن أكون واهم، أنه في سؤالك قسمين، قسم الأول يتكرر البحث والسؤال عنه مهم، قسم الثاني مهم. هي ما هي البدعة هو الذي يتكرر فيه الكلام، أما ماذا يطلق هذا المهم. تفضل، لأنه هو أعاد تقريبا بس سمعنا، خليه يسمع صاحبنا اللي خسر الشطر الأول من السؤال. يا نعم، فأنا أقول بالنسبة ما هي البدعة، يعني تكرر السؤال والجواب فأوجد الكلام، فأقول أولا البدعة هي كل أمر أحدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل ويراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل. أحدث في الدين هذا قيد، بمعنى لم يكن معروفا من قبل، لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح، فإذا كان معروفا في عهد الرسول لم يكن بدعة. وهنا يظهر لكم أهمية هذا القيد للرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، مع أن صلاة التراويح كانت في عهد الرسول وهو سنها. إذن هذا التعريف أخرج مثل هذه البدعة التي سماها عمر وأطلق عليها أنها بدعة حسنة. لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد الرسول، لأن الرسول فعلها. فإذا لاحظتم هذا القيد تفهمون أهميته. البدعة كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل، صلاة التراويح كانت وأمر بها الرسول ولسنا في هذا الصدد، أحدث في الدين ولم يكن من قبل. القيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، زيادة التقرب على السلف الصالح، زيادة على السلف الصالح، على محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه. ما شاء الله، من يكون هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب إلى الله زيادة على ما تقرب به رسول الله والصحابة الذين كانوا معه؟ هذا قيد مهم جدا، ليقال له أنت خير أم أولئك؟ لا هم، إذن هم لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. القيد هذا الثاني يراد به جوابا عن الشطر الأول من سؤالك، أما الشطر الثاني، أما من هو الذي يقال إنه مبتدع، فهو الذي خالف قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أخذ يتقرب إلى الله عز وجل بالابتداع في دين الله أو بالتقرب بما ابتدع غيره في دين الله عز وجل. أما من صدرت منه بدعة وهو لا يريدها كقاعدة، هو في القاعدة مع قول عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولكن أخطأ وابتدع كما يقع من بعض المجتهدين أحيانا، وعليكم السلام، أحيانا يقولون عن شيء إنه مباح وهو حرام. لا، هذا لا يجوز في الإسلام، لكن إذا وقع في مثل هذا مجتهدا فله أجر، ولا يقول إنه وقع في الحرام. كذلك إذا صدرت بدعة من غير مبتدئ إنما بسياد منه، لكن الحقيقة أنها بدعة، فلا يقال فيه مبتدئ. أظن ظهر لك الفرق الآن بين هذا وهذا، وحصلت الجواب إن شاء الله عن شقي السؤال، والحمد لله رب العالمين.
على من تطلق البدعة بإجاز، ومتى يقال لهذا الرجل أنك مبتدع حتى لا يقع الرجل بالإثم؟
الشطر الثاني من السؤال مهم، أما الشطر الأول يعني شيء مكرر البحث فيه والجواب عنه. خلينا بقى نقسم سؤالك إلى قسمين. القسم الأول ما هو باختصار حتى أجيبك عنه، ما هو
القسم الأول
من السؤال؟
القسم الأول بقول يعني على من تطلق،
لا هذا القسم الثاني،
أو متى يقال لهذا الرجل ما أنك مبتدع يعني.
أنا فهمت أنه هذا هو القسم الثاني، وإذا كنت أنت طيب سمعنا شريط، أنا فهمت من سؤالك فائدة أخرى أنت تسأل عنها، لكن لما طلبت منك الإعادة اقتصرت على شطر من السؤال، وأنا هذا فيه خسارة إلي، فإن كنت ما عندك أنت ربح أكثر فنجيبك على هذا السؤال. عليكم السلام. لا أنا أريد حسب ما فهمت، بجوز أن أكون واهم، أنه في سؤالك قسمين، قسم الأول يتكرر البحث والسؤال عنه مو مهم، قسم الثاني مهم، قسم الثاني مهم. هي ما هي البدعة هو الذي يتكرر فيه الكلام، أما ماذا يطلق هذا المهم. تفضل، لأنه هو أعاد تقريبا بس سمعنا، خليه يسمع صاحبنا اللي خسر الشطر الأول من السؤال. يا نعم، فأنا أقول بالنسبة ما هي البدعة، يعني تكرر السؤال والجواب فأوجد الكلام، فأقول أولا البدعة هي كل أمر أحدث في الدين يراد به زيادة التقرب إلى الله. كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل ويراد به زيادة التقرب إلى الله عز وجل، أحدث في الدين هذا قيد، بمعنى لم يكن معروفا من قبل لا في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح، فإذا كان معروفا في عهد الرسول لن يكون بدعة. وهنا يظهر لكم أهمية هذا القيد للرد على المبتدعة الذين يحتجون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، مع أن صلاة التراويح كانت في عهد الرسول وهو سنها. إذن هذا التعريف أخرج مثل هذه البدعة التي سماها عمر وأطلق عليها أنها بدعة حسنة. لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد الرسول، لأن الرسول فعلها. فإذا لاحظتم هذا القيد تفهمون أهميته. البدعة كل أمر أحدث في الدين أي لم يكن من قبل، التراويح كانت وأمر بها الرسول ولسنا في هذا الصدد، أحدث في الدين ولم يكن من قبل. القيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، زيادة التقرب على السلف الصالح، زيادة على السلف الصالح، على محمد صلى الله عليه وسلم ومن دونه. ما شاء الله، من يكون هذا الذي يريد أن يزيد في التقرب إلى الله زيادة على ما تقرب به رسول الله والصحابة الذين كانوا معه؟ هذا قيد مهم جدا، ليقال له أنت خير أم أولئك، نساهم. إذن هم لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. القيد هذا الثاني يراد به جوابا عن السطر الأول من سؤالك، أما السطر الثاني، أما من هو الذي يقال إنه مبتدع، فهو الذي خالف قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أخذ يتقرب إلى الله عز وجل بالابتداع في دين الله أو بالتقرب بما ابتدع غيره في دين الله عز وجل. أما من صدرت منه بدعة وهو لا يريدها كقاعدة، هو في القاعدة مع قول عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولكن أخطأ وابتدع كما يقع من بعض المجتهدين أحيانا، وعليكم السلام، أحيانا يقولون عن شيء إنه مباح وهو حرام. لا، هذا لا يجوز في الإسلام، لكن إذا وقع في مثل هذا مجتهدا فله أجر، ولا يقول إنه وقع في الحرام. كذلك إذا صدرت بدعة من غير مبتدع إنما بسياد منه، لكن الحقيقة أنها بدعة، فلا يقال فيه مبتدع. أظن ظهر لك الفرق الآن بين هذا وهذا، وحصلت الجواب إن شاء الله عن شقي السؤال، والحمد لله رب العالمين.